شيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبها، والنية والإسلام والعقل والجميل، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستجار والاستجمار. فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجد له الطهارة كصلاة وقراءة ومس المصحف، أو قصد ما تزن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك ورقب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نرى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في ضعفه بعد فراغ كل عبادة، وإن شك في الأثناء استأنف. فصل في صفة الوضوء: وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، ثم يتطهر ويستنشق، ثم يغسل وجهه من بفي الملابس شعر الرأس المعتاد، ولا يمسي غسل طاهر شعر لحيته إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر غسل يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد وجهه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتين في صماخي أذنين، ويمسح بهما عينيه طاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم جملة من أحكام السواك، وكذلك أيضا جملة من أحكام سنن الفطرة، تقدم لنا ما اشترطه المؤلف رحمه الله تعالى في السواك، وتقدم أيضا بيان وقت السواك، ما هو وقت الاستحباب على الإطلاق، وما هو وقت تأكد الاستحباب، وتبين أن السواك يتأكد في مواضع، منها عند الوضوء وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند الاحتضار إلى آخره. وأيضا تقدم لنا أن الطيب أيضا سنة، وأن له وقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريم. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالختان، وهل هو واجب أو ليس واجبا، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الوضوء إلى آخره، وبقي عندنا الشرط الأخير، قال لك: والاستنجاء أو الاستجمار. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار. يعني لا بد أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني، وهو ما عليه جمهور العلماء، أنه لا يشترط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الوضوء. وعلى هذا، لو توضأ ثم بعد ذلك استجمر أو استنجى بالماء فإن هذا صحيح، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الصواب في هذه المسألة، لأن الاستنجاء أو الاستجمار هذا لا يتعلق برفع الحدث. الوضوء رفع للحدث،
وأما الاستنجاء والاستجمار فهو إزالة للخبث، كما لو كان على عضدك أو على فخذك نجاسة ثم توضأت ثم بعد وضوئك أزلت هذه النجاسة. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن الاستنجاء والاستجمار ليس شرطاً في صحة الوضوء، وتقدم الاستنجاء أو الاستجمار هذا لا يشترط. وعلى هذا لو توضأ ثم استجمر بعد ذلك أو استنجى بعد ذلك فإن هذا صحيح ولا بأس به. قد يقول قائل يترتب على استنجائه بعد وضوئه أن يمس ذكره، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بمس الذكر، هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ على القول بأن مس الذكر ناقض لا يلزم من ذلك أن يمس ذكره، قد يستجمر دون أن يمس ذكره، قد يستنجي وقد لبس قفازات أو أن يصب الماء على مكان النجاسة ويتطهر المحل إلى آخره. المهم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأنه لا يشترط لصحة الوضوء أن يتقدم الاستنجاء أو الاستجمار. قال رحمه الله: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث. النية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط من شروط صحة الوضوء، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للحنفية. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية لها صور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، ولهذا عرف النية، النية في اللغة القصد، وعرفها هنا قال لك رفع قصد رفع الحدث، فذكر لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث بوضوئه فإن حدثه يرتفع. الصورة الثانية قال: أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. الصورة الثانية من صور النية لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي بوضوئه هذا ما تجب له الطهارة، فتوضأ لكي يصلي، هو لم ينوي أن يرفع الحدث وإنما توضأ لأجل الصلاة، فهنا يرتفع حدثه. توضأ من أجل أن يمس المصحف، هنا يرتفع حدثه. توضأ من أجل الطواف، هنا يرتفع حدثه. وقول المؤلف رحمه الله كصلاة وطواف، هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله من عليه حدث هل تجوز له الصلاة أو لا تجوز له الصلاة، كذلك أيضا الطواف إلى آخره. مس المصحف أيضا سيأتينا اتفاق الأئمة أن مس المصحف تشترط له الطهارة، وكذلك أيضا الصلاة. أما الطواف فهذا موضع خلاف، جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن الطواف تشترط له الطهارة، وعند الحنفية رحمهم الله أن الطواف لا تشترط له الطهارة وإنما تجب له الطهارة، بمعنى أنه إذا طاف دون أن يكون على طهر فإنه يجبر ذلك بالدم. وعند ابن تيمية رحمه الله ما هو أوسع من ذلك، وأن الطهارة للطواف سنة وليست واجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال: أو قصد ما تسن له الطهارة. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الثالثة. فالصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي بوضوئه ما تجب له الطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي بوضوئه ما تسن له الطهارة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة مما تسن له الطهارة. قال: كقراءة، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن دون أن يمس المصحف فيستحب له أن يتطهر، فإذا تطهر لأجل قراءة القرآن فإن حدثه يرتفع. ويدل لذلك حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فدل ذلك على أن الذكر وقراءة القرآن هي أشرف الذكر، دل على أن الذكر تسن له الطهارة. قال لك وذكر كما تقدم، ونوم كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيح، ورفع شك، يعني إذا حصل له شك في وضوئه، يعني شك هل تمضمض أو لم يتمضمض، شك هل غسل وجهه أو لم يغسل وجهه، شك هل غسل يديه إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب له أن يتطهر مرة أخرى إذا شك. قال لك لكي يرفع الشك يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، وهذا الاستحباب فيه نظر، لأن الأصل صحة العبادة، والشك لا ينظر إليه في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع لا ينظر للشك. الموضع الأول إذا كان ذلك بعد العبادة فإنك لا تنظر إلى الشك، لأن هذا يؤدي إلى الوسواس. الموضع الثاني إذا كان مجرد وهم فلا تنظر للشك، إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فلا ينظر إليه. الموضع الثالث إذا كثر مع الإنسان، إذا كثر مع الإنسان فإنه لا ينظر إلى الشك. فقول المؤلف رحمه الله بأن رفع الشك تسن له الطهارة هذا فيه نظر، لأن الأصل أن العبادة وقعت على وجه الصحة، وأنه لا ينظر للشك بعد انتهاء العبادة. قال لك وغضب أيضا، إذا غضب قال لك يستحب له أن يتوضأ، أيضا هذا الاستحباب فيه نظر، لأن الحديث الوارد عند الوضوء في الحديث الوارد للوضوء عند الغضب هذا ضعيف لا يثبت. قال لك وكلام محرم، ولو قال المؤلف رحمه الله لو توضأ عقب الذنب هذا له وجه، وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن أطال في تقرير هذه السنة، وأنه إذا فعل معصية فإن الوضوء بعد فعل هذه المعصية مستحب، وذكر دليل ذلك. قال وجلوس بمسجد، أيضا إذا كان يريد أن يجلس في المسجد فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن الجلوس في المسجد وسيلة إلى ذكر الله عز وجل، والوسائل لها أحكام المقاصد، وتقدم أن الذكر تستحب له الطهارة، إذا أراد أن يذكر الله عز وجل فإنه يستحب أن يكون على طهر. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو دعا بماء فتوضأ ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من كان جالسا في المسجد سيدعو الله عز وجل، سيذكر الله عز وجل، سيقرأ إلى آخره. قال وتدريس علم، أيضا تدريس العلم يستحب له الطهارة، لأنه من الذكر. وتقدم أن ذكرنا حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه. قال وأكل، يعني إذا أكل فإنه يستحب له أن يتطهر، لكن لو قيده المؤلف رحمه الله قال أكل ما مست النار، يعني هذا استحبه كثير من العلماء، إذا أكل مما مست النار فإنه يستحب له أن يتوضأ. نعم، فهذه صور النية، هذه صور النية، فتبين أن النية لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي ما تجب له الطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة، فإذا نوى أي صورة من هذه الصور فإن حدثه يرتفع. قال رحمه الله فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه؟ قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لأن العبرة بما في القلب لا بما في الجارحة، فالنية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، فلو أن لسانه سبق بشيء على خلاف ما في قلبه ما اعتقده قلبه فإن المعتمد على ما في القلب. قال: ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا ينظر في الشك في النية، الشك في النية هذا لا ينظر إليه إلا أهل الوسواس، أما الأصحاء فإنهم لا ينظرون إلى الشك في النية، للعلم أنه ما عمل هذا الشيء إلا بنية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من علم شيئا فقد نواه، من علم شيئا فقد نواه. مجرد أن تتحرك إلى مكان الوضوء أو تتحرك إلى العبادة إلى آخره فقد نويت هذه العبادة، فالشك في النية هذا لا يصير إليه إلا أهل الوسواس، وأما الأصحاء فإنهم لا يشكون في النية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل إلا بنية، لا يمكن أن يذهب للوضوء إلا وقد نوى الوضوء، ومن باب أولى لا يمكن أن يتوضأ ثم بعد ذلك يشك هل نوى أو لم ينوي، للعلم أنه ما توضأ أو ما عمل إلا بنية. قال: أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، لأن الأصل كما تقدم الأصل هو أن العبادة وقعت بنية. قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف. يعني وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا شك في النية بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه، لكن لو شك في النية في أثناء العبادة، يعني هو يتوضأ ثم شك هل نوى الوضوء أو لم ينوى الوضوء، هل نوى رفع الحدث أو لم ينوى رفع الحدث، هل نوى ما تجب له الطهارة، هل نوى ما تسن له الطهارة أو لم ينوي إلى آخره، هل أتى بصورة من هذه الصور الثلاث أو لم يأتي، شك. يقول المؤلف رحمه الله: يستأنف الوضوء، يعني يبتدئ الوضوء مرة أخرى. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يحرم الخروج من العبادة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. فالمؤلف رحمه الله يقول لك يبتدئ من جديد، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يحرم عليه أن يخرج من العبادة للشك في النية، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذكره ابن تيمية رحمه الله هو الصواب، وهو يعالج بابا من باب الوسواس. يعني لو قلنا تخرج إلى آخره هذا يؤدي إلى وقوع الوسواس عند كثير من الناس، فالصواب في ذلك خلاف ما ذهب إليه المؤلف من الاستئناف، بل الصواب أنه يبني، للعلم أنه ما دخل إلا بنية. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، يعني في هيئته وكيفيته التي ينبغي أن يكون عليها. والوضوء ورد في السنة له أربع صفات، قال رحمه الله: وهو أن ينوي كما تقدم النية شرط، ثم يسمي أيضا كما تقدم أن التسمية واجبة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله. قال: ويغسل كفيه، بالاتفاق على أنه يستحب غسل الكفين في بداية الوضوء. ولنعلم أن عندنا عضوين تطهيرهما لا يختلف، عضوان دائما تطهيرهما لا يختلف، العضو الأول غسل الكفين في بداية الوضوء. غسل الكفين في بداية الوضوء السنة أن يكون ثلاث مرات دائما في أي صفة من صفات الوضوء التي سنذكرها بإذن الله. العضو الثاني مسح الرأس، مسح الرأس السنة أن يكون مرة واحدة عند جمهور العلماء، خلافا للشافعي فإنه يرى شرعية التكرار، والصواب في ذلك عدم تكرار المسح كما سنشير إلى شيء من ذلك. فهذان العضوان غسل الكفين في بداية الوضوء ومسح الرأس دائما صفتهما واحدة، فغسل الكفين يكون ثلاثا ومسح الرأس يكون مرة واحدة. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. تمضمض، تقدم الكلام على المضمضة والاستنشاق وأنهما واجبان، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمضمضة لها صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة الكاملة فهو أن يدير الماء في الفم أدنى إدارة، وأما الصفة الكاملة فهو أن يدير الماء في جميع الفم. يعني الصفة المجزئة أن تدير الماء في الفم أدنى إدارة، وأما الصفة الكاملة فأن يدير الماء في جميع الفم. كذلك أيضا الاستنشاق له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة أن يجذب الماء إلى داخل الأنف، وأما الصفة الكاملة فهو أن يجذبه إلى أقصى الأنف. والمبالغة هذه من سنن الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد. ضبطه المؤلف قال لك من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بغير المعتاد، قد ينزع الشعر إلى شيء من الرأس وقد ينزل الشعر إلى شيء من الجبهة، فهذا لا عبرة به. العبرة هو منابت الشعر المعتاد. ولو حده المؤلف رحمه الله كما قال بعض العلماء من منحنى الجبهة، يعني إذا انحنى من منحنى الجبهة، يعني إذا بدأ انحناء الجبهة هذا لا يجب غسله، يعني من بعد المنحنى هذا لا يجب غسله، وإنما الذي يجب غسله ما تحصل به المواجهة من غير المنحنى، هذا أضبط. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال رحمه الله: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة. الشعر شعر اللحية إن كان كثيفا فإنه يكتفي بغسل الكثيف، إذا كان كثيفا فإنه يكتفي بغسل ظاهر الكثيف، وإن كان خفيفا إن كان خفيفا فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يكتفي بغسل ظاهر الخفيف، بل لا بد من غسل الخفيف وغسل البشرة التي ترى من ورائه. قال رحمه الله: ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لم يذكر المؤلف. قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين. أيضا تقدم أن غسل المرفقين واجب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية، وغسل اليدين يكون من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، لأن غسل اليدين في أول الوضوء هذا سنة وليس واجبا، فلا يكتفى به عن الواجب. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. والمؤلف رحمه الله إذا كان تحت ظفره شيء من الوسخ هذا لا يضر، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يعفى عن سائر الأشياء اليسيرة التي تمنع وصول الماء، يعني ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما تقدم من شروط صحة الوضوء إزالة هذه الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل ولا يمكن الغسل إلا مع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يستثنى من ذلك الأشياء اليسيرة، إذا كان هناك شيء يسير يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا يستثنى كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا كان هناك نقط من الصبغ أو من الطين أو من العجين ونحو ذلك، وخصوصا من يلابس هذا كثيرا، يعني خصوصا من كالدهان ونحو ذلك أو الخباز إلى آخره، فإنه يعفى عن مثل هذه الأشياء اليسيرة. قال: ثم يمسح جميع ظهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه. تقدم أن مسح الرأس واجب أو ركن باتفاق الأئمة، لكن ما الذي يجب مسحه؟ ذكرنا أن مذهب مالك وأحمد يجب مسح جميع الرأس، وعند أبي حنيفة يجب مسح الربع، وعند الشافعي يمسح ما يصدق عليه اسم المسح، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجب عليه أن يمسح غالب الرأس ولا يجب عليه أن يمسح جميع الرأس. قال رحمه الله: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، يعني في ثقب الأذنين. وهذه الصفة وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن النسائي، وكذلك أيضا هي ثابتة عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق، يعني مسح الأذنين تقدم أن مسح الأذنين واجب عند الحنابلة وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن جمهور العلماء لا يجب مسح الأذنين. وكيفما مسح أجزأ أيضا مثلها الرأس، كيفما مسح أجزأ. المؤلف رحمه الله يقول يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو السنة. وكيفما مسح أجزأ أيضا بالنسبة للأذنين، كيفما مسحت أجزأ. وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت في سنن النسائي من حديث ابن عباس، وكذلك أيضا هي ثابتة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. هذا تقدم الكلام عليه، وأن هذا هو رأي جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية. قال فصل وسننه 18 استقبال القبلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب إذا أراد أن يتوضأ أن يستقبل القبلة، وهذا فيه نظر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتوضأ انحرف إلى القبلة. وكما ذكرنا كما تقدم السنة التركية أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير، فالسنة هو الترك. فقول المؤلف رحمه الله استقبال القبلة عند الوضوء هذا فيه نظر. قال والسواك، هذا تقدم الكلام عليه، ودليل حديث أبي هريرة كما سلف، وغسل الكفين 3 كما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وكيفما غسل أجزأ، يعني لو أنه بدأ بوجهه ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق أجزأ، لو أنه استنشق ثم تمضمض ثم غسل وجهه أجزأ، لكن الأفضل هو أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنف مع الفم مع الوجه هذا في حكم العضو الواحد. قال لك والمبالغة، والمبالغة فيهما لغير صائم تقدم الكلام عليه، وتقدم الدليل من حيث لقيط رضي الله تعالى عنه. قال والمبالغة في سائر الأعضاء قياسا، نعم قياسا على المضمضة والاستنشاق، والزيادة في ماء الوجه، يعني يقول لك استحب أن يزيد في ماء الوجه لأن الوجه فيه شيء من الغضاريف ربما لا يصل إليه الماء إلا مع زيادة الماء. قال وتخليل اللحية الكثيفة، نعم تخليل اللحية، هل يشرع اللحية الكثيفة؟ كما تقدم يجب غسل ظاهرها، لكن هل يشرع أن تخلل أو لا يشرع أن تخلل؟ للعلماء رأيان، واختار ابن القيم رحمه الله تعالى أن السنة أن تخلل في بعض الأحيان، والمؤلف رحمه الله يرى أنها تخلل، قد جاء في ذلك حديث أبي أمامة في مصنف ابن أبي شيبة. والأكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل، وقد جاء التخليل أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يكون ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن السنة أن تخلل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تخلل اللحية الكثيفة، يأخذ جزءا من الماء ويدعكها من تحت الذقن ومن الجانبين إلى آخره، هذا في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يترك التخليل. قال رحمه الله وتخليل الأصابع، يعني يخلل أصابع اليدين، أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يخلل أصابع اليدين دائما كما هو ظاهر كلامه في تقليل اللحية، فيدخل أصابع اليدين بعضهما في بعض ويخلل أصابع رجليه بخنصر يسرى. وهذا دليله حديث لقيط رضي الله تعالى عنه في السنن، وإسناده صحيح ثابت، وخلل بين الأصابع، وأيضا حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أن تخليل الأصابع لا يكون على وجه الدوام، وإنما يفعله في بعض الأحيان، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التقرير، وإن جاء في حديث لقيط إلى آخره، لكن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التقرير. وعلى هذا نقول يخلل في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني إذا مسح رأسه يأخذ ماء جديدا للأذنين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعند الحنفية أن هذا غير مشروع، وهذا القول هو الصواب، لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه الوارد في أخذ ماء جديد للأذنين هذا شاذ غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير ماء يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للرأس. أما بالنسبة للأذنين فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين، وعلى هذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في الصحيحين، وأيضا في غير الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال: ومجاوزة محل الفرض، يعني مجاوزة محل الفرض، وعلى هذا إذا غسل يديه يجاوز المرفق إلى العضد، يغسل شيئا من العضد ويغسل شيئا من الساق، وكذلك أيضا بالنسبة للوجه إلى آخره. يقول لك المؤلف يجاوز محل الفرض، يجاوز محل الفرض فيغسل شيئا من العضد إلى آخره. والرأي الثاني أن هذا غير مشروع، دام هذا غير مشروع ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاوز محل الفرض، هذا لم يحفظ. وإن كان هذا ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء قال لك تغسل إلى نصف الساق، وبعضهم قال تغسل إلى الركبة، تغسل أيضا بالنسبة إلى نصف العضد، بعضهم قال تغسل إلى المنكف، هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جاء عن أبي هريرة، يعني هو ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتجاوز محل الفرض، هذا هو المحفوظ. قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة، يعني يرى المؤلف رحمه الله أن الغسلة الثانية مستحبة، وكذلك أيضا الغسلة الثالثة مستحبة، وظاهر كلام المؤلف أنهما مستحبتان مطلقا، والأقرب في ذلك أن يقال بالتنويع، وأن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يتوضأ مرة مرة، وتارة يتوضأ مرتين مرتين، وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتارة يخالف فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، ويغسل يديه مرتين، ويغسل رجليه مرة واحدة. فهذه أربع صفات من صفات الوضوء. وكما أشرنا إلى أن الكفين في أول الوضوء السنة أن يغسلهما دائما ثلاثا، والرأس دائما يمسحه مرة واحدة، خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه، فإنه يرى تثليث مسح الرأس، لكن الحديث في هذا حديث عثمان في تثليث مسح الرأس هذا ضعيف لا يثبت. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت، فالصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه الشافعي فيما يتعلق بتثليث مسح الرأس. قال رحمه الله: واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. بالنسبة للذكر عندنا استصحاب، بالنسبة للاستصحاب قسمان: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الحكم هذا واجب، بمعنى ألا ينوي قطع النية حتى ينتهي من وضوئه، وأما استصحاب الذكر فهذا مستحب، يعني أن يتذكر طيلة الوضوء أنه يرفع الحدث، يعني يتذكر النية، يعني طيلة الوضوء يتذكر أنه يرفع الحدث وأنه ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما استصحاب الحكم فهذا واجب، وهو ألا ينوي رفع ألا ينوي أو ألا يقطع النية حتى ينتهي من وضوئه. قال: والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا، يعني يأتي بالنية عند أول مستحباتها، هذا سنة، ويجب عليه أن يأتي بها عند أول الواجبات، هذا واجب. قال: والنطق بها سنة، وهذا والنطق بها سرا، يعني يقول لك يستحب أن ينطق بالنية سرا، يقول نويت أن أتوضأ لله عز وجل، أو نويت أن أغسل أعضائي الأربعة رافعا للحدث إلى آخره، وهذا فيه نظر. بل النطق بالنية هذا بدعة، وقد أطال شيخ الإسلام ابن القيم في تقرير ذلك، إذ إن النية ليست من أعمال الجوارح، وإنما هي من أعمال القلوب، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينطق بها عند الوضوء أو عند الصلاة إلى آخره. فالصواب في ذلك أنه لا ينطق بها لا سرا ولا جهرا، لأنها ليست من أعمال الجوارح، وإنما هي من أعمال القلوب. كذلك أيضا من السنن ألا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني السنة أن يأخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لا تأخذ المضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، وإنما تأخذ غرفة واحدة تتمضمض ببعضها وتستنشق ببعضها، وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا خلاف السنة. قال: وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا كما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، يعني الشهادتان ثابتة في صحيح مسلم. وأما قول المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، فهذا هذه الزيادة في أذكار الوضوء منكرة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى لكنها منكرة. كذلك أيضا ما جاء في الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، النسائي رحمه الله يقول بأنها الصحيح أنها موقوفة على أبي سعيد، موقوفة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، النسائي رحمه الله تعالى يقول بأنها موقوفة على أبي سعيد، وعلى هذا يأتي بها في بعض الأحيان، ما دام أنها ثابتة عن هذا الصحابي نقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان، فيداوم على الشهادتين، هذا ثابت في صحيح مسلم. وأما قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره فهذه يأتي بها في بعض الأحيان ولا يداوم عليها. وأما رفع السبابة واستقبال قبلة ورفع البصر إلى السماء فهذا كله لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن قول اللهم اجعلني من التوابين المتطهرين إلى آخره هذه شاذة. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني لا يطلب من أحد أن يعاونه، يقول لك هذا هو السنة، لأن الوضوء عبادة، وإذا كان عبادة فلا تشرك في العبادة أحدا، لكن يباح لك أن تستعين بغيرك، كما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكما في حديث أنس قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فالمعاونة هذه جائزة، لكن يقول لك المؤلف لوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب لك أن تتولى الوضوء بنفسك ولا يعاونك في ذلك أحدا، لأن الوضوء عبادة، وإذا كان كذلك فلا تشرك في هذه العبادة أحدا. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. المسح في اللغة الإمرار، والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجلين من الجلد، ما يلبس على الرجلين من الجلد. وأما الجوارب فهو ما يلبس على الرجلين من غير الجلد، من القطن أو الكتان أو الصوف أو غير ذلك. والمسح على الخفين جائز باتفاق الأئمة بل بإجماع أهل السنة والجماعة أن المسح على الخفين مشروع. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: حدثني 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: 37 صحابيا يروون المسح عن الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الأفضل، هل الأفضل أن يمسح أو أن يغسل؟ المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسح أفضل من الغسل، وذلك ردا لأهل البدعة وهم الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، مع أن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد رواة المسح على الخفين. فالإمام أحمد رحمه الله تقريرا للسنة وردا للبدعة يرى أن المسح أفضل، وعند الأئمة الثلاثة أن الغسل أفضل من المسح. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل، فلا يلبس لكي يمسح ولا يخلع لكي يغسل، يراعي حال قدمه. قال رحمه الله: يجوز بشروط 7 لبسهما بعد كمال الطهارة. وأيضا لا بد أن نفهم مسألة، وهي أن المسح الخفين عبادة، وهذه العبادة شرعت تخفيفا وتيسيرا على المكلف، هذا هو مقصد الشارع. وإذا كان كذلك فالتشديد في المسح على الخفين وما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من الشروط إلى آخره هذا فيه نظر. ولهذا أوسع الناس في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما سنشير عندما نقرأ ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، سواء المؤلف أو بقية الأئمة أو أصحاب الأئمة من شروط المسح على الخفين. قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم، هذا الشرط الأول، يعني لا بد أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا دليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه. قال: إذا توضأ، وإذا هذه شرطية، قال: فلبس خفيه، مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه يشترط، نعم يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. هنا قال كمال الطهارة، وعلى هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخل الخف، هنا لبس الخف اليمنى قبل كمال الطهارة فلا يجزئه. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اختار شيخ الإسلام أنه يجزئه، لأن الخلاصة أنك تقول له: انزع الخف اليمنى ثم البسه مرة أخرى. لكن الأحوط في ذلك، نعم الأحوط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكما فلبس خفيه، وإذا هذه شرطية ولا يتحقق الشرط إلا بحصول المشروط. قال رحمه الله، وأيضا قال بالماء. وعلى هذا لو أنه تطهر بغير الماء، تطهر بالصعيد، تطهر بالتيمم ثم لبس خفيه، فهل له أن يمسح عليهما أو لا يمسح عليهما؟ باتفاق الأئمة أنه لا يمسح عليهما، لا بد أن تكون طهارته بالماء. أما إذا كانت طهارته بالماء فباتفاق الأئمة أنه لا يمسح عليهما، ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ إلى آخره، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الخفين القدمين وهما طاهرتان. والتيمم لا يتعلق بطهارة الرجل، وإنما يتعلق بطهارة الكفين والوجه. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا الشرط الثاني، يعني لا بد أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو رأي الشافعي أوسع الناس في ذلك كما ذكرنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان الخف إذا كان في الخف خرق قدر الثلث لا بأس أن يمسح عليه. أبو حنيفة يقول قدر 3 أصابع لا بأس أن يمسح عليه. والصواب في ذلك أن يقال إذا كان هذا الخف ينتفع به عرفا، يعني اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق أو الخروق، فإنه يصح المسح عليه، لأن الشارع جاء بالأمر بالمسح الخفين مطلقا. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء، والغالب على خفاف الفقراء أنه يلحقها شيء من الخروق والشقوق إلى قره. قال وإمكان المشي بهما، نعم إمكان المشي بهما عرفا. وعلى هذا إذا كان الخف واسعا لو مشى بهما سقط الخف، يقول لك المؤلف لا يصح المسح عليه، وهذا يتفق عليه الأئمة، هذا الشرط يتفق عليه الأئمة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن هذا ليس شرطا، لأنه قد يكون مريضا ليس بحاجة إلى المشي، فهو يلبس الخف ولو كان واسعا لكي يدفئه هذا الخف. فالرأي الثاني خلاف ما ذهب إليه الأئمة أنه لا يشترط إمكان المشي بهما. قال رحمه الله وثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسهما، وأيضا هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، يعني إذا كان الخفان لا يثبتان إلا بغيرهما، يعني لا بد أن يلبس خفين عليهما لا يثبتان بأنفسهما أو لا بد من ربطهما إلى آخره، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو أيضا رأي الحنفية والشافعية إلى آخره أنه لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك أنه يصح المسح عليهما، كما هو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الأدلة جاءت مطلقة عن هذه القيود. قال رحمه الله وإباحتهما، يعني هذا الشرط الخامس لبسهما بعد كمال الطهارة وسترهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما. وعلى هذا إذا كان الخفان مسروقين أو مغصوبين أو منتهبين، يعني ليس مباحين، على كلام المؤلف لا يصح المسح عليهما. والصواب في ذلك أن المسح عليهما صحيح، يعني صحيح، لأن النهي لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرطها على وجه الاختصاص، وإنما يتعلق بشرط العبادة على وجه لا يختص، فيصح أن يمسح عليهما لكن مع الإثم. قال وطهارة عينهما، هذا الشرط السادس، أن يكون الخفان طاهرين. والطهارة طهارتان، الطهارة الأولى أو نقول النجاسة إذا كان نجسين أو متنجسين، نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الخف متنجسا، يعني عينه طاهرة لكنه متنجس. مثال ذلك لبس جوربا أو خفا من جلد وأصابه بول، على كلام المؤلف يصح لك أن تمسح عليه. فإذا كان مثلا هذا الجورب الشراب أصابه بول أو أصابه دم مسفوح يصح لك أن تمسح عليه، لكن إذا أردت أن تصلي فإنك تطهر هذه النجاسة. القسم الثاني أن تكون عينه نجسة، هذا الخف تكون عينه نجسة، مثلا من جلد خنزير هذا عينه نجسة، أو من جلد ميتة لم يدبغ هذا عينه نجسة، هذا لا يصح لك أن تمسح عليه. فنفرق بين ما إذا كانت العين نجسة لا يصح، إذا كانت العين طاهرة لكن الخف متنجس فإنه يصح لك أن تمسح عليه. قال رحمه الله تعالى: وعدم وصفهما البشرة، هذا الشرط السابع، ألا يكون الخف يصف البشرة، وعلى هذا إذا كان شفافا يصف البشرة لا يصح لك أن تمسح عليه. وعند الشافعية إذا كان شفافا يصف البشرة يصح لك أن تمسح عليه، يعني لو كان مثلا كالزجاج ترى الرجل تماما، لكن هم يقولون لا يجوز لك أن تمسح على ما فيه خرق أو شق إلى آخره، لكن لو كان شفافا يصف البشرة يرون أنه يجوز لك أن تمسح عليه. قال رحمه الله: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المؤلف رحمه الله شرع في بيان مدة المسح فقال لك المقيم يمسح والعاصي بسفره. الأصل أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن العاصي بسفره يمسح كمسح المقيم لا يترخص، لأن المسح الخفين رخصة فلا يستعان بهذه الرخصة على المعصية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا فرق بين العاصي في سفره والمطيع في سفره، كلا المسافرين يمسحان ثلاثة أيام بلياليها، وهذا القول هو الصواب، لأن الشارع علق المسح بجنس السفر لا بنوع السفر، لم يعلقه بنوع السفر هل هو سفر طاعة أو سفر معصية، وإنما علقه بجنس السفر، فكل سفر يصح المسح عليه ثلاثة أيام بلياليها سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية. حيث التوقيت دل عليها حديث علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم، وحديث صفوان بن عسال كما في السنن، وحديث خزيمة بثابت إلى آخره، دلت لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها وأن المقيم يمسح يوما وليلة. وأما ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى مما جاء في حديث أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمسح يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم وثلاثة أيام وما شئت. فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة قال: عند الضرورة والمصلحة لا بأس، لا بأس ألا تتحدد المدة، إذا كان هناك ضرورة أو مصلحة فإنه لا تتحدد المدة. فمثلا إذا كان هناك ضرورة، لو خلع خفي لحقه مرض إلى آخره، فهنا لا تتحدد يمسح يومين ثلاثة أربعة إلى آخره، أو مصلحة يعني تترتب عليه مصلحة من مصالح المسلمين إلى آخره، كما في لو احتاج إلى ذلك من ينقل البريد أو غير ذلك إلى آخره، كما جاء في حديث عقبة ابن عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة وكان قد أتى بالبريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يفصل في هذه المسألة. قال رحمه الله: وقال من الحدث، يعني متى تبدأ مدة المسح؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المدة تبدأ من الحدث، وقد جاء في حديث صفوان بن عسال زيادة من الحدث إلى الحدث، من الحدث إلى الحدث، وهذه الزيادة غير ثابتة، ضعيفة غير ثابتة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن المسح يبدأ من الحدث، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي والنووي، أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. وعلى هذا لو لبس الخفين الساعة السادسة صباحا، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم مسح في الساعة الثانية عشرة، تبدأ المدة متى؟ تبدأ المدة في الساعة الثانية عشرة. إن كان مقيما يمسح إلى الساعة الثانية عشرة من الغد، وإن كان مسافرا يمسح إلى الساعة الثانية عشرة بعد ثلاثة أيام. يعني فالمدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. هذا الرأي الثاني وهو الصواب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح، ولا تكون المدة ظرفا للمسح إلا إذا قلنا بأنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث. إذا قلنا بأنها تبدأ من حين الحدث ما كانت ظرفا للمسح، لأنه حتى الآن ما بدأ المسح، لكن إذا قلنا بأنها تبدأ من أول مسح بعد حدث فإن المدة كلها أصبحت الآن ظرفا للمسح، وهو الذي دلت له أحاديث المواقيت. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر. يقول لك المؤلف: إذا مسح في السفر ثم أقام، إنسان مسافر ومسح في السفر يوما ثم أقام يتم مسح مقيم يبقى عليه ليلة، إذا مسح في السفر يوما وليلة ثم أقام فإنه يخلع مباشرة، لأنه استهلك مدة مسح الإقامة، لأنه هنا الآن اجتمع مسح الإقامة والحضر فيغلب جانب، اجتمع مسح الإقامة والسفر فيغلب جانب الحضر. قال لك: أو في الحضر ثم سافر. هذه الصورة الثانية، يعني هذا رجل مسح في الحضر ثم سافر، مسح يوما في الحضر ثم سافر، على كلام المؤلف كم بقي له؟ بقي له ليلة. لا، على كلام المؤلف، لأنه قال لك بعد ذلك فمسح مقيم لم يزد على مسح المقيم، فإذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم. فلو مسح في الحضر يوما ثم بعد ذلك سافر يبقى له ليلة، ليلة واحدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث المواقيت، وحديث المواقيت دلت على أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فالصواب في ذلك أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، خلافا لما ذهب إليه المؤلف. من باب أولى إذا لبس ثم بعد ذلك سافر، أو أحدث ثم بعد ذلك سافر، فإنه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله: أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. يعني إذا شك هل ابتدأ المسح في الإقامة أو ابتدأ المسح في السفر إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يمسح مسح مقيم. لكن قلنا الصواب أنه لو لم يشك، لو تيقن أنه مسح في الحضر ثم سافر يتم مسح ماذا؟ مسافر. من باب أولى إذا شك، من باب أولى إذا شك هل مسح في الحضر أو مسح في السفر، هل ابتدأ المسح في الحضر أو ابتدأ المسح في السفر، أنه يتم مسح مسافر. قال رحمه الله تعالى: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيفية المسح، فبالنسبة للمسح يجب أن يمسح أعلاه. قال العلماء رحمه الله: يجعل أصابع يديه مفرجة على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قال لك: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وهذا يدل على مسح أعلى الخف. قال لك: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. نعم هذا صحيح، لو مسح أسفل الخف أو عقبه يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف السنة كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. إذا حصل ما يوجب الغسل، كما لو حصل للشخص احتلام في منامه، فإنه ليس له أن يمسح، لأن المسح على الخفين إنما يكون في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. كذلك أيضا قال لك: أو ظهر بعض محل الفرض. إذا ظهر بعض محل الفرض هل يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه إذا ظهر بعض محل الفرض من باب أولى، إذا خلع خفيه، يعني إذا خلع خفيه أنه يبطل الوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعند الإمام أبي حنيفة أنه إذا خرج أكثر عقبه، إذا خرج أكثر عقبه بطل وضوءه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا خرج أكثر القدم لساق الخف، إذا خرج أكثر القدم. وعند ابن حزم اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن خلع الخف أنه لا يبطل الطهارة، وهذا القول هو الصواب، لأن الطهارة ارتفعت ولم يرد دليل على أن خلع الخف أو ظهور شيء من محل الفرض أنه يبطل الطهارة. فالطهارة الآن الحدث ارتفع وتمت الطهارة، ولم يرد أن خلع الخف مبطل لهذه الطهارة التي حصلت. قال رحمه الله: أو انقضت المدة. نعم أيضا إذا انقضت المدة هل تبطل الطهارة أو لا إلى آخره. فلو مثلا مسح في الساعة 12، جاءت الساعة 12 من الغد وهو على طهارة، فهل تبطل طهارته أو نقول له أن يصلي الظهر؟ ولنفرض أنه توضأ قبل الساعة 12 بدقائق، على كلام المؤلف هو الآن توضأ قبل الساعة 12 بدقيقتين، تمت الساعة 12 قبل أن يصلي الظهر، بطلت الطهارة، لأن المدة الآن انتهت، مدة المسح التي يرخص فيها أن يمسح انتهت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة والشافعي أنه يغسل رجليه، والرأي الثالث أن تمام المدة لا يبطل الطهارة، وهذا رأي ابن حزم واختيار شيخ الإسلام، وهذا القول هو الصواب. فإذا تمت المدة فنقول بأن الطهارة لا تبطل، لأن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي، ولم يرد أن تمام المدة أنه مبطل للطهارة. قال رحمه الله: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزى. جبيرة فعيلة، وهي ما يوضع على الجرح من الخرق أو على الكسر من الأعواد أو الجبس ونحو ذلك إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله إن وضع على طهارة، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجبيرة يشترط أن توضع على طهارة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن الجبيرة لا يشترط أن توضع على طهارة، لأن هناك فروقا بين الجبيرة وبين المسح الخفين كما سيأتي بيانها إن شاء الله. فالصواب أن الجبيرة لا يشترط فيها أن توضع على طهارة. قال لك: ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح. طيب إذا تجاوزت محل الحاجة، الجبيرة لا تخلو من أمرين، نعم الجبيرة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول ألا تتجاوز محل الحاجة، يعني محل الجرح وما يحتاج إليه في الشد، أو محل الكسر وما يحتاج إليه في الشد. هنا إذا كان كذلك فإنها لم تتجاوز محل الحاجة، وعلى هذا يمسح عليها بالماء. إذا تجاوزت محل الحاجة يعني شد الجبيرة، وهذه الجبيرة تجاوزت المحل الذي يحتاج إليه زادت، فالمؤلف يرى أنه لا بد من أمرين، لا بد أنك تمسح عليها، ولا بد أيضا أن تتيمم، أن تتيمم بعد نهاية الوضوء. لا بد إذا تجاوزت محل الحاجة يعني ما يحتاج إليه في الشد، فإنه لا بد من المسح، وكذلك أيضا لا بد من التيمم بعد نهاية الوضوء. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك أنها إذا تجاوزت محل الحاجة فإنه يزال الزائد، لأن الأصل وجوب الغسل. إذا لم يتمكن من إزالة الزائد فإنه يمسح عليها ويكتفى بذلك، ولا حاجة إلى التيمم، لأنه لا يحتاج إلى عبادتين في طهارة عضو واحد. قال: ومسح عليها بالماء وأجزى، وإلا وجب مع القسل أن يتيمم لها. والجبيرة نعم، وإذا كان الإنسان عليه جرح فإنه له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتمكن من غسل الجرح بلا ضرر، فالواجب الغسل. الحالة الثانية ألا يتمكن من الغسل فإنه يصير إلى المسح. الحالة الثالثة إلا إذا لم يتمكن من المسح لكونه يلحقه ضرر بالمسح فإنه يصير إلى التيمم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.